أفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد فيقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لقد رأينا معكم تفسير الآيات الأولى من سورة آل عمران، رأينا سبب تسميتها بسورة آل عمران ومناسبتها بسورة البقرة والفاتحة ومتى نزلت ومكان نزولها، رأينا فضلها، ثم انتقلنا إلى تفسير الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم، وبينا هناك أن هناك مسائل أربع تتعلق بها، منها أنها ليست لغوا، ولو كانت لغوا لوجد الكفار إلى ذلك مطعنا يطعنون به في القرآن. الثانية أن لها غرضا وضعه الله عز وجل لأجلها، ألا وهو أنها جاءت بالإعجاز وتحدي العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. الشيء الثالث وهو بعض المسائل التي يبينها العلماء في هذه الحروف المقطعة المجموعة في قوله: نص حكيم قاطع له سر. رأينا أن الله عز وجل قد جعل هذه الحروف نصف الحروف العربية من حيث العدد ومن حيث الصفات ومن حيث المخرج ومن حيث بنية الحرف، فمن الحروف ما يبنى على حرف واحد ومنهم ما يبنى على حرفين وثلاثة وأربعة وخمسة. الشيء الثاني، ثم انتقلنا إلى بيان أن هذه السورة هو يعني من بداية السورة جاءت لتدعو الكفار إلى توحيد الله رب العالمين، ومن جملتهم النصارى الذين قالوا إن المسيح عيسى إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة. الله عز وجل يدعوهم في هذه الآيات إلى توحيده سبحانه وتعالى، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فمن حق المعبود أن لا يكون أن يكون حيا قيوما، ومن حق المخلوق أن لا يكون كذلك، فينبغي إفراده سبحانه وتعالى بالعبودية لا يشرك به شيئا. ثم رأينا معنى الفرق أو الفرق بين الإنزال والتنزيل، وأن القرآن اختص بهاتين الصفتين معا، إنزال مباشرة في ليلة القدر، والتنزيل مع الأديان حسب الوقائع والأحداث. وكذلك رأينا معنى كلمة التوراة ومعنى كلمة الإنجيل ومعنى كلمة الفرقان، وأنه هو القرآن وأنه ليس من باب عطف الشيء على نفسه، وإنما هو من باب عطف الصفات بعضها تترى بعضها. ثم بينا معنى قوله تعالى: إن الله لو يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لماذا بدأ الله عز وجل بالأرض قبل السماء؟ وفي بعض الآية تبدأ بالأرض بالسماء قبل الأرض. وختمنا حديثنا في المرة الأخيرة بقوله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ومعنى يصوركم في الأرحام كيف يشاء ليس معنى يعني لا تفهم هذه الآية عندما تقرأها، لا تفهم أن التصوير هنا هو تصوير الخلقة فقط، تبعنا نفهمش عن بيناتنا يعني مما نقرأ هذه الآية تقرأ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، تخيل يعني الصورة الجسمية صحيح؟ لا في الحقيقة تعم الصورة الجسمية والصورة الخلقية جوا يعني في الداخل، كذلك تعم الأجل والسعادة والشقاء. هل كتبك الله شقيا أو سعيدا؟ هل صورك الأجل تعب كم هو؟ كل هذه الأشياء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وعيسى بن مريم عليه السلام مصور وليس مصورا، فينبغي أن يكون عابدا ليس معبودا. ثم بعدما بين الله عز وجل ودعا عباده إلى توحيده سبحانه وعدم الإشراك به شيئا، يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. لاحظ جيدا أنه بعد دعوة الرسل بعد دعوة الله عز وجل عباده إلى توحيده دعاهم بالتوحيد، دعاهم بأن لا يشركوا به شيئا، دعاهم الآن إلى شيء آخر، ما هو؟ الإيمان بالكتاب أنزله عليهم عليك. إذا فهذا دعوة كذلك إلى إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى إثبات أن القرآن كتاب أنزله الله عز وجل مهيمنا على من قبله ومصدقا لما هو قبله. لا، هو الذي أنزل عليك الكتاب. إذا فيه كتاب منزل وفيه رسول أنزل إليه هذا القرآن. فمن لاحظ كيف يدعو الله عز وجل العباد إلى توحيد الإيمان بالرسل والكتب، فمن أبى وكفر وقال هذا ليس رسولا وهذا ليس كتابا من عند الله، أفحمه الله عز وجل بالإعجاز. للأسف اليوم ابتعد المسلمون كثيرا عن اللغة العربية، وهذا لا يختلف فيه اثنان، ابتعد الناس اليوم كثيرا عن اللغة العربية، صاروا لا يتذوقون الأسلوب العربي، صار ربما كل واحد فيه إعجاز يقول له إيه إعجاز، نقوله هلقت مؤمن، نقول هلقت مؤمن، نسمع الناس يقولوا إعجاز قلت إعجاز، أما أين هو الإعجاز؟ لكن قديما كان إذا سمع القرآن يدرك إعجازه، لذلك عجزوا. فلانا اليوم راح ذوق، راح ذوق باللغة العربية، فلانا لاحظ هذا الإعجاز إلا أحيانا. من الذي يلاحظ الإعجاز؟ هو المتضلع في اللغة العربية وخاض في الأدب العربي والبلاغة، يلاحظ هذا الإعجاز. أما عامة الناس لا فرق بين هذا الكلام وبين كلام شعر ولا نشيد ولا، ما عنده حاجة. فبانا لذلك مع ابتعاد الأيام ظهر بعض الزنادقة مثلا، ظهر بعض الزنادقة وقال أراد أن يتحدى القرآن، أراد أن يتحدى القرآن، فقيل له كم هو بعيد عن القرآن؟ إيش قال لهم؟ قال لا، بعض الجهل قال لا، لو قرأ في المحراب أربع قرونا كما قرأ القرآن صار معجزا. يعني الناس اليوم صارت تعظم القرآن، يعني هو يقول أنتم تعظمون القرآن لأنكم ألفتموه، ولأنكم ألفتموه واعتدتم عليه صار له غنة معينة ونغمة معينة، إذا سمعت وعلمت أن القرآن. قال اترك كلامي، هذا شاعر، اترك كلامي يروج في النحراب قرونا يصير مثل القرآن. إذا ينبغي للمسلمين أن يتضلع اللغة العربية، يتعلم البلاغة العربية، يقرأ ليضحض شبه هؤلاء، شبه هؤلاء. إذا فيه كتاب أعجزهم قديما، وأنتم تعلمون أنه كان من النصارى الذين نزل فيهم هذه الآيات، من الآيات؟ كانوا عرب ولا غير عرب؟ كانوا عرب. إذا فشاهدوا بأن هذا كلام الله، يعني لا يستطيعون إنكاره. مثل اليوم تجلس مع الكافر، تجلس معه يقول لك أنا أؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، أؤمن، لكنه نبي للعرب فقط، أما إلينا فليس بنبي. سبحان الله، إذا كنت تؤمن أنه نبي وتؤمن أن هذا الكتاب كتاب الله، فاستمع إلى ما يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذا الذي تقول إنه كلام الله وهذا الذي تقول إنه رسول الله يحكم عليكم بالكفر، فإما أن تكذب قل لي ليس نبي، وإما أن تقول إنه كفر. تمام، هذا اسمه إفحام، أفحمه الله عز وجل. هو الذي أنزل عليك الكتاب، عليك أنت الكتاب، أنزل عليك الكتاب، تشهدون بهذا؟ نعم. إذا فقد حكم بكفركم فينبغي أن ترجعوا عن هذا الكفر إلى التوحيد، إلى توحيد الله رب العالمين. فبعنا لماذا ذكر هو لما قلت بعدما دعاهم للتوحيد دعاهم إلى الإيمان بالكتاب وبالرسول صلى الله عليه وسلم، ضرورة ضرورة، هكذا يدعو القرآن، أنزل عليك الكتاب تشهدون بهذا؟ نعم والله يدعونه كلام بشر، إذا فقد حكم عليكم بالكفر. فبعنا هذا مهم. لكن قد يأتي الآن واحد يقول لك صح، أنا أشهد أن محمد النبي وأن القرآن كلام الله، لكن لا أكفر بقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، لا، لكن هذه آيات تحتمل معنى آخر، تحتمل شو؟ معنى آخر، فيؤول لك هذه الآية، يؤولها. طب أنا أجيب نصراني الآن يؤول لك هذه الآية، يقول لك ليس المقصود قد كفر وكذا، لا، إذا يؤول لك الآية، لذلك ذكر الله عز وجل في هذه الآية المحكم والمتشابه. قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه، من هذا الكتاب آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات يتبعون ما تشابه. يأتي الكافر فيتبع ما يتشابه يؤول لك القرآن يجعل لك شبهة في البين في هذا المتشابه يعني شبهة يجعل لك شبهة. أراد الله عز وجل الآن أن يبين أن الذين يتبعون ما تشابه منه هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ في قلوبهم زيغ المرض. يأتي بعضهم ويقول لكن الله عز وجل شلاحظه من جهة قال إن الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة من جهة قال نحن خلقناهم وشددنا أصلا قال تعالى ولقد خلقنا هذا شدوقك على الجمع. إذن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة عندها معنى آخر فيه معنى آخر شو كيف صار يقول أنا علاش ينطي في هذه الفكرة بيشتغل علاش ربي سبحانه وتعالى اذكر الآن المهتم المتشن علاش ذكره بيشتعر بأنه لما دعاهم إلى توحيده والإيمان برسوله وبكتابه تعلقوا بمتشابه تعلقوا بشو؟ بمتشابه بشبهة نحن خلقناه. لكن الله عز وجل هنا يقول طبعا هذا تفسير عام الله عز وجل يقول منه آيات المحكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب. كلمة أم شو معنى؟ المرجع. كلمة الأم دائما المرجع سميت الأم هذا المخلوق الضعيف الأنثى سميت أم لأن الإنسان كل ناس ترجع إليها الرجال الكبار يرجعون إليها إذن سميت أم. وهذه الجلدة هذه اللي عندنا هنا تسمى وش أم الرأس يقول لك سقط على أم رأسه يقولوها وش مرة أم يعني تولد هذه وتربع وش لماذا سميت أم؟ لأن الدماغ كله يرجع إليها الجلدة التي يجتمع فيها الدماغ هذه الجلدة يجتمع فيها الدماغ شو أم. كذلك سميت الغفاء المكة أم القرى لماذا؟ لأن كل العرب كل المسلمين يرجعون إليها ويجعلن البيت مثابة شو معنى مثابة؟ مرجعا يرجعون إليها. وكذلك سميت الفاتحة أم الكتاب لماذا؟ لأن القرآن كله يرجع إليها لأنه قلنا ذكرنا في الفاتحة في دعوة توحيد الله أسماء الصفات الربوبية كل دعوة إلى الميعاد يوم الآخر دعوة إلى الرسل فيها القرآن كله يرجع إلى الفاتحة والفاتحة ترجع إلى إياك نعبد وإياك نستعين. الإمام لماذا سمي إماما؟ لأن الناس يرجعون إليه يتحاكمون طبعا الإمام يعني الإمام الأعظم يرجعون إليه وعند خلافهم وعند يحكم بينهم وسمي الإمام في الصلاة إماما لأن الناس ترجع إليه في شؤون عبادتهم. لاحظ كلمة الأم هاش معنى المرجع الشيء الذي تقصده لذلك سمينا احنا التيمم. شو معنى التيمم؟ تقصد التيمم تقصد الشيء تيمموا صعيدا أي روحوا اقصدوا صعيدا طيبا شيء يصعد من الأرض طيب فتربوا بوجوهكم وأيديكم. وش معنى كلمة الأم؟ دائما كلمة اسمع كلمة الأم يعني الرجوع يعني الرجوع والأصل كأنه هو الأصل. كذلك أم الكتاب كلمة أم الكتاب طبعا هذه اللفظة أم الكتاب تطلق على اللوح المحفوظ وتطلق على أصل القرآن يعني كلمة أم الكتاب مثل قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. شو معنى أم الكتاب هنا؟ يعني اللوح المحفوظ الذي لا يتغير أبدا بحاله بمعنى نقول المكتوب ما يتغيرش واش كتب لك ربي سبحانه تناله إيه؟ علاش انا كنسل الرحم تاعي ربي سبحانه يزيدني في العمر معروف هذا كنسل الرحم تاعي يزيد لك ربي في العمر لا يزيد لك الرحم يزيد لك في العمر ستر عن يزيد لك في العمر فالذي مثلا يحسن خلقه كذلك يزيد الله عز وجل في عمره من اسباب زيادة عمره حسن الخلق وصلة الرحم يزيد لك في الرزق. واحد الان ياتي يقول لك اذا ذكرت الله عز وجل يدفع الله عز وجل عني بها كربا مثلا يكون قدر لك هكا خارج ضربة سيارة اذا ضربت السيارة يعني ما صدوش ضربة سيارة يعني سيارة خفيفة مقدر لك هكذا لكن انت اتيت بالذكر الذكر الذي لا يجوز ان نغفر عنه قلت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله شي خارج شو يقول الملائكة كفيت وعفيت هنا إما يمحو الله عز وجل عنك هذا إن سيد هذه السيارة أو يخففها مثلا تعكل شوي. هنا يأتي واحد مسلم يقول سبحان الله كيف مكتوب ما يتغيرش مش قلت قلت هذه الصحف الملائكة قابلة للتغيير صحف الملائكة عندها هي الإنسان مثلا تموت عمرك 40 سنة سن الرحم تاعك وزعما بعد الدرس راح تزور عمتك الله عز وجل يقول أوصل عبدي رحمه تقول نعم زيد له مثلا 40 سنة 80 سنة تكره حياته بإذن الله. فهمنا؟ إذن هذا وش معناتها؟ وش معنات هذا؟ شوف يمحو الله ما يشاء ويثبت وين؟ في صحف الملائكة يمحو ويثبت. وعنده أم الكتاب ما يتغيرش. هذا إيش ما عايش أن يركز عليها؟ أم الكتاب لا يتغير، أصل هو الأصل يرجع إليه المقدور. هذه بالنسبة لله محفوظ. هنا هل المقصود بأم الكتاب هي المقصودة هنا؟ لا، هن أم الكتاب أي هن أم القرآن، كأن آيات أم القرآن يرجع إليها القرآن كله. إذن المتشابه نرجع وين؟ منه آيات المحكمات هن أم الكتاب. شوف هن مرجع الكتاب، هن مكتب شوية المحكمات. مثال القواعد، لقد خلقنا ولقد قلنا ولقد ضربنا وقد نحن أبا يدل على ثالثة. قل واسمع، كاين شيء ما يختلفش فيه واحد، أنا وياك ما نختلفوش كي نسمعه، نقول هو الله أحد. شو هذه اختلاف هذه؟ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. شو هذه اختلاف هذا؟ صح، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. تحتمل شيء آخر، شو تحتمل؟ تحتمل بعضين، كما دعنا نقولوا واحد رأيي مثل هذا عظيم وش بيتكلم، ولقد قررنا، ولقد قررنا مثلا هدم شيء طبعا. مثلا قررنا، هذه قررنا وش يكون؟ جماعة هو واحد لكنه يعظم نفسه. هذا إذا معروف في كلام عرب، لماذا تترك المحكم وتتبع المتشابه؟ تبهنا؟ إذا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فرضا متشابه. نحن خلقناه، نحن خلقناهم متشابه. قال الله تعالى قل هو الله واحد. إذن هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات المحكمات لا تحتمل شيء آخر، ومنه آيات ومنه متشابه، فيه متشابه صح. أما الذين في قلوبهم زيغ، سنتي على شرط المزيغ، طبعا هنشرع الألفاظ، هنشرع الألفاظ. كلمة زيغ معناتها الميل، كلمة الزيغ شو ماذا؟ الميل. شكون يعطينا الدليل؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، أي لا تمل قلوبنا عن الحق الذي نحن عليه. مثل دليل آخر، فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم. زين قول العرب زاغت الشمس، ناس دبل مثلاً الشمس دبل زاغت، أي مالت، مالت عن كبد السماء. إذا تقول العرب المعاجم، طبعا ترجع المعاجم، فقالت العرب زاغت الشمس أي مالت. فأما الذين في قلوبهم زيغ، في قلبهم ميل إلى الباطل، هو يريد الباطل، فيتبعون ما تشابه منه. الآيات اللي فيها احتمال معنى أو معنى أوثق. أما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون هذا، ثاني يتبعون هذا. سنأتي على شرح هذا بالأمثلة إن شاء الله. إذن المسألة الأولى شوية بيان أن الله عز وجل دعا مناسبة، يعني دعا الله عز وجل إلى توحيد، إلى إيمان بالرسل والكتب بعد الدعوة إلى توحيد. شيء ثاني نشرح معنى الإحكام والتشابه، معنى كلمة المحكم والمتشابه. يأتيك سؤال الآن مش نخرج بفائدة، احنا نريد أن نخرج من هنا بشيء فائدة. يعني اليوم جزء عليه 24 ساعة استفدت شيئا. نعم، ما هل في القرآن كله محكم؟ ليس كله محكم. هل كله متشابه؟ لا. فأنا أقول للدكتور القرآن كله محكم وكله متشابه. لاحظ أن الآن أقول أثير عقلي ينفعك باش تجي معايا تجي لعندي. شوف القرآن كله محكم وكله متشابه. صح من جهة أخرى الكلام صحيح، القرآن فيه محكم وفيه متشابه. في مش كله محكم وكله متشابه، يعني من أبحر المحال اجتماع الدبين في الحال، وإما محكم كله ولا متشابه كله. أما هنا نشرح كلمة الإحكام، نبدأ بها الإحكام أو المحكم في اللغة العربية، طبعا نشرحها في اللغة العربية، مأخوذة من الحكم، والحكم هو المنع. الحكم شو هو؟ هو المنع. ومنه سمي القاضي حاكما، يسمى حاكم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ له أجر، وإذا اجتهد فله فأخطأ له أجر. الحاكم شكون أنا؟ القاضي. إذا الحاكم سمي حاكما، القاضي سمي حاكم لأنه يمنع الظالم من ظلمه ويميز بين الحق والباطل. الظالم يريد أن يظلم، يأتي هذا الرجل القاضي فيحكم عليه بكذا، أي منعه من
ظلمه. ومنه قول العرب حكمت الدابة، حكمت الدابة، الدابة يعني مثل الفارس والحمار والبغل أكرمكم الله هؤلاء، حكمت الدابة مش معنى وضعت لها حكمة، حكمة شو يقول معنى الحكمة؟ أي شوكي الحكمة شوف يعني هذا الشيء الذي يوضع على طرفي الحنف يدخلوا له حديدة هنا باللجان لاحظنا يحطوا له هنا حديدة علاش؟ بس لما يجبد هو يجبد الحبل هذا هو اللجام في الحقيقة هو الذي يوضع على الفم ها؟ لا لا اللجام هو الذي يوضع على الفم مش ما يعالج بس من ذلك يعالج فهمنا هذا اللجام صح هما يضعون شيئا مثل الحديدة هنا هنا لما يسحب يجبد الفارس أو الحمار أو الدابة هذه تتضرر تتألم فتنقاد لك تنقاد تبعك فقد تجد في الواحدة تبعك بشي فعلا ثم تبعش يجحى هذا هما إذا ما بيشتم ما شوف حكمة حكمة حكمت اللجام يسمونها حكمت اللجام صح لماذا سميت حكمة؟ لأنها تمنع الفارس من الشراب تمنعها من الشراب الشراب يعني ضد الانقياد ما تريدش تنقاد إذا لاحظ الحكم الحاكم حكمة ومنه الحكمة الحكمة إنسان يقول عنده حكمة ما لأن الحكمة عقل وضع الشيء في مكان العقل كمال العقل والحلم الحكمة سميت حكمة لأنها تمنع الرجل من اقتراف فواحش ولاد حكيم أي له حكمة يعرف التصرف فهذه الملكة اللي فيه منعته لا منعته إذن الحكمة سميت حكمة لأنها تمنع صاحبها من الوقوع في الفواحش والقبائح هذا ايش ماذا؟ كلام محكم كلام محكم أي ممنوع من كل نقص كلام محكم ممنوع من كل نقص إذا الآن نشرع في تعريف المحكم في الشرع طبعا منيح فاش احنا قلنا القرآن كله محكم وقلنا اخترات نشي كله محكم فيه محكم الإحكام في الشرع في علوم القرآن تطلق ويراد بها شيئان كلمة الإحكام نزلت سماء شو نعطينا مثال بلا إحكام باش نديروا مقدمة باش نفهم هذه المصطلحات هذه يعني نقرأ القرآن أنا أخي خطرت يقول منه آيات محكمات خطرت يقول كتاب أحكمت آياته أخي ومحكم لما محكم لازم نفهم مثل كلمة كلمة عندها معنيان يعني لو كما تسمونش تسمونش منين ها لا هذا مشترك فعلا لا شوف مثلا كلمة المثان كلمة المثاني القرآن كله مثان صح القرآن كاع مثاني وما جابوا ما سخانة يعني القرآن كاع مثاني فاش قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني القرآن كاع مثاني من جهة احنا نعرف أن المثاني شكون هي؟ هي الفاتحة دو خيره المثاني شكون فاتحه ولا القران قاع قول احنا نزوج هاي صح معنى المثاني في الفاتحه معناتها تتكرر في كل ركعه في كل ركعه تكررها في كل ركعه ما كاش ركعه ما تكررش فيها الفاتحه معنى القران كله مثاني اي ياتي الوعيد بعد الوعد وياتي ذكر الجنه بعد ذكر النار وياتي ذكر صفات الفاسقين بعد ذكر صفات الصالح يأتي ذكر الشيء وضده يسمى ثنيت الشيء بالشيء ثنيت يعني إذا فهم الألفاظ هذه المصطلح مهم إذا فنعود إلى كلمة المحكم الإحكام في الشرع في لغة القرآن في لغة علماء القرآن معنيان الأول هو إحكام عام بمعنى المتقن الإتقان ممنوع من كل نقص القرآن من ألف من الحمد لله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر سورة الناس كله محكم محكم مش ماذا متقن ممنوع من كل نقص واللي يقول فيه نقص شيء كفر إذا هذا معنى قوله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم المحكم تلك آيات الكتاب الحكيم كتاب فصلت آياته في كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير هذا شو المقصود به؟ الإحكام هذا شو معناه؟ الإتقان أعيد الإحكام في الشرع له معنيان يعني. المعنى الأول يسمونه العلماء يسمونه العلماء إحكام عام يصدق على جميع القرآن من أول إلى آخر. إذا شو معنى هذا؟ الإتقان، أنه متقن، القرآن كله متقن، كلام الله عز وجل. فهم؟ هذا إحكام شو؟ عام. كان معنى ثاني له في القرآن وهو إحكام خاص، يعني يصدق على بعض القرآن دون بعض. دعنا نعطيكم أمثلة، يصدق على بعض القرآن دون بعض. مثل هنا هذه الآية، منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر. نفهم هنا باللي المحكم هنا المعنى معناه الذي لا يحتمل له ظاهر واحد، له معنى واحد لا يحتمل غيره. مثل قوله تعالى وأحل الله البيع، شو معنى أحل؟ في معنى آخر لا يمكن. هذا من في القرآن آيات محكمات لا تحتمل إلا معنى ظاهر واضح، الظاهر الذي تضابط أولا إلى ذهن. ومنه آيات متشابهات يعني تحتمل أكثر من معنى. مفهوم؟ صح. أعطيكم مثالا، قوله تعالى القرآن كله الآن، هل هو محكم بالمعنى الأول؟ بالمعنى الأول إحكام العام؟ نعم متقن. بالمعنى الثاني هل القرآن كله محكم؟ لا، فيه آيات محكمات في آيات متشابهات. مفهوم؟ مفهوم شمع. هذا شو يسموه إحكام العام والإحكام الخاص. المتشابه معناته المتشابه، كذلك هناك تشابه عام وتشابه خاص، كان معنيان المتشابه. هل القرآن متشابه؟ متشابه كله؟ نعم نعم كله متشابه. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متشابه. هل فيه متشابه وفيه محكم؟ طبعا متفهمنا يا أخي، نعود إلى التفصيل السابق. التشابه نوعان كذلك، أرجو أن تصبروا عليه. التشابه نوعان، تشابه عام، عام أي بمعنى كل شيء يشبه آخر، كل شيء في القرآن يصدق بعضه بعضا. هذا القرآن كله يصدق بعضه بعضا، ما فيهش اختلاف. فلو كان عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، ما كانش اختلاف القرآن. إذن هذا شنو؟ اسمه تشابه عام. القرآن كله يصدق بعضه بعضا، وهذا الذي أراده الله تعالى بقوله متشابها متان، متفسد مدى متشابه كله يصدق بعضه بعضا، ولا تضرب القرآن بعضه بعضا. فيه التشابه النوع الثاني، شو التشابه؟ الخاص، تشابه الخاص. مفهوم؟ فيه تشابه خاص، يعني بعضه ليس له معنى، له أكثر من معنى، له أكثر من معنى. مفهوم؟ هذا ابن تيمية رحمه الله يفيدك فائدة طيبة عزيزة. يقول ابن تيمية في نقض التأسيس، كتاب له اسمه نقض التأسيس، جعل تأسيسكم الرازي فنقبه بتحت، سماه نقض التأسيس، أو يسمى كذلك تلبيس، شيء تلبيس الجهمية، لكن تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية، يسمى نقض التأسيس وبيان تلبيس الجهمية. يقول لك إن المتشابه نوعان. طبعا التشابه شو؟ التشابه هذا الثاني، الإحكام الخاص الذي يحتمل أكثر من معنى نوعان. كذلك إذا لازم تفصل تشابه نوعان، عام وخاص. عام بمعنى كله يصدق بعضه بعضا، الخاص بمعنى له أكثر من معنى. قال ابن تيمية المتشابه هذا نوعان كذلك، حقيقي حقيقي، تشابه حقيقي كائن في القرآن، وليس هناك مثل إلا كيفية الصفات تاع المولى عز وجل. مثلا الرحمن على العرش استوى، مش ما تستوى على وارتفع، كيف؟ الله أعلم. إذن هذا متشابه بالنسبة. قلت هذا التشابه شو؟ حقيقي، يعني لا يعلمه أحد، مستحيل يعلمه أحد. هم كيفية الصفات هذا لا يعلمه أحد، صح؟ هذا هو التشابه. أما التشابه الثاني، نوع الثاني، تشابه نسبي، أي أنت تقرأ القرآن، أنا وياك نقرأ آية، أنت تفهمها، تفهم لها معنى واحد وأنا أفهم معنى آخر، نفهم معنى آخر يعني مغاير لهذا. قال الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المعنى الآخر. إذا في القرآن كله متشابه ليس فيه متشابه حقيقي إلا حقيقة الصفات فرق. غير معنى واحد. أنت على حسب الخلفيات اللي عندك. مثلا نعطيكم مثال. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. بنتبع فيها إشكال الآن فيها أي إشكال إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. يأتي شكون؟ يأتي أهل الزيغ. يأتي أهل الزيغ يفهمها معنى آخر، يعطي لها معنى آخر، ففهم وش قال. قال إذن كل واحد عبد من دون الله يكون في النار، يكون في النار هو اللي عبده. مثلا في عبد عبد لما عبد عبد إذن هو ومن عبده هو في النار. الشمس عبدت ولا لا؟ هي وما عبدت في النار. طبعا هذا لا يعني، هذا لا يعني أنها معذبة. معروف الحديث في سورة الحاكم وسورة البيهقي عن عبادة بن الصامت أن أبو هريرة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر يكوران يوم القيامة في النار. وإذا الشمس كورت يكوران في النار، الشمس والقمر يوم القيامة سبحانه في النار كما تكور العمامة. صور يعني عظمة جهنم هذا الله يؤمنها يعني تلقى هكذا كيف قد منها. وإذا أنا نعرف أن الشمس نار كبيرة على الأرض أكثر من مليون مرة قد من هذه جهنم سنتذكر. فالحسن البصري استبعد قال سبحان الله لماذا يعذب الله من سجد له ولله يسجد من في السماوات والأرض والشمس والقمر. الشمس والقمر الشمس والقمر ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض الأرض والشمس والقمر. إذا كيف يعذب الله عز وجل الشمس والقمر؟ قال العلماء قال لا، الحسن البصري أخطأ. كون وجود الشمس والقمر في النار هذا لا لأنها تعذب، مثل وجود خزنة في النار الملائكة كان خزنت عن النار هل يعذبون؟ رب سبحانه يجعلهم لا يشعرون بشيء. ليس من الضرورة وجود شيء لا يعني أنه معذب. جاء واحد الكافر إلى الكفار وقال لهم عندما نزلت هذه الآية إنكم ما تعبدون قال لقد أمسكتم به خلاص حكمتم يا محمد صلى الله عليه وسلم حكمتم. فذهب إلى قال يا محمد إنك تقول إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. كيف عيسى عبد من دون الله وهو في النار وملائكة عبدت من دون الله وهو في النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع بقية قوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون مباشرة مرة. لماذا تتبع هذا المتشابه؟ لماذا وتترك المحكم؟ أرجع للمحكم. فهم هذا مثال. مثال قوله تعالى المرجع إلى ما رواه البخاري. روى البخاري عن سعيد بن جبير سمعوا هذه روى البخاري عن سعيد بن جبير رحمه الله قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال له يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قرأت القرآن فاختلف علي شيء فيه، يعني شفت أشياء تختلف علي فيه. قال وما ذاك؟ قال يقول الله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ويقول تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أنت تساءلون أم لا؟ أي تساءلون لا؟ وقال تعالى طبعا بعد ما حكى قول المشركين والله ربنا ما كنا مشركين يوم القيامة هكذا والله رب يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. هنا هو مشركون لكن كتموا شركهم صح. وقال تعالى يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ما يكتمون الله حديثا يصرحوا كلش. قال هم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين فقد كتموا شركهم. أكتموا أم لم يكتموا؟ فهمنا. وقال تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها ثم إلى أن قال والأرض بعد ذلك دحا. وفي آية قال وهو الذي خلق الأرض في يومين وقدر في أقواتها إلى آخر الآية حتى قال ثم استوى إلى السماء. قالوا هنا يذكر الأرض أنها مخلوقة قبل وهنا يذكر أن السماء مخلوقة قبل. فقال له ابن عباس رضي الله تعالى استمع إلي يا أخي أن قوله تعالى فلا أنساب بينهم يوم القيامة ويومئذ ولا يتساءلون قال فذلك في النفخة الأولى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. هذه النفخة الأولى لا يسأل أحد أحدا. ثم في النفخة الثانية يبعثون فيتساءلون كم لبثتم في الأرض عدد سنين كذا، يتساءلون بالأشياء. إذا بحسب عرصات يوم القيامة، هذه نفخة أولى، هذه نفخة ثانية، تتعدد الأفعال تاع النفخة. إذا أثبت لهم التساؤل أين؟ في النفخة الثانية، وأنكروا عنهم في النفخة الثلاثة عام. أما قوله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين، يقولون ذلك متى؟ عندما يرى الكفار الله عز وجل يخرج ويغفر لمن لم يشرك به شيئا. كان الناس يغفر لهم رب سبحانه، فعل الذنوب يقول ادخل الجنة خلص، ما تعذبش، لا ما تعذب. وكان بعضهم يعذبون في النار ثم يخرجون. هناك وش يقول الكفار؟ ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين، عندما يرون اهل كلمة التوحيد يفعلوا المعاصي طبعا ما نشركوش بالله يخرجون. ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هناك وش يقولوا؟ يا رب والله ربنا ما كنا مشركين. يعني يقول اهل لنقل لله لم نكن من المشركين، علاش؟ لنخرج سبحان الله. فهناك يختم الله على افواههم وتكلمنا ايديهم وارجلهم يشهدون بكفرهم. هنا لا يكتمون الله حديثا، اذا قرب والله ربنا ما كنا مشركين، هذا كويس فيما بينهم. ثم يختم الله على افواههم ولا يكتمون الله حديثا، فيها شيء فيها تعارض. أما قوله تعالى الذي خلق الأرض في يومين، صحيح الأرض مخلوقة قبل السماء، خلقها في يومين ثم استوى إلى السماء وخلقها في يومين، ثم عاد الله عز وجل إلى الأرض والأرض بعد ذلك دحاها. إذن فالأرض وما فيها خلقت في أربعة أيام، والسماء خلقت في يومين، فما هذه الأرض بدأ بالأرض. الله عز وجل خلق الأرض أولا لكن لم يقدر فيها أقواتها والجبال، بل ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، خلق السماوات شو مخلوق قبل الأرض، ثم عاد إلى الأرض وخلق فيها أقواتها وجبالها وأرسل الجبال في يومين. إذا الأرض ثم يوم مخلوقة أربعة، والسماء في يوم. ثم قال للعبد هذا، قال يا أخي لا يختلف عليك القرآن والحق، لا يختلف عليك الفقه، أي نهى من أن يختلف الناس في القرآن. لا قد شوف كما يقول ابن خزيمة، ايتوني بآية او حديث يعارض حديثا او آية فاجد لكم فيها الف وجه، اجد لكم مثال. كلكم الحمد لله الان كي نقرأ سورة ياسين اقرأوا هنا بالبهراء. شوف الخلفيات الايمانية تنزع عنك شوف شبهات اخي جارة خلوك مؤمن صالح، تقرأ القرآن انت كما قلت احنا الجزائرية بنيتك، لكن احد اخرنا يقراه وهو يريد ان يجد فيها شيئا لصالحه، فلاه شيئا لصالحه. انت الان نقرأ قوله تعالى ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداد الى ربهم ينسب، فاذا هم من الاجداد الى ربهم ينسب. ايش قال؟ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. قرأ ما شاء الله تدي أجر كل حرف ما شاء الله، نحاف صورة ياسين تروح للناس قل نحاف صورة ياسين، يجي لك انت الحمد لله يعني بنيتك، يجي لك الذين يتبعون ما تشابه منه وتجلس فش قال ربي سبحانه يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، إذا كانوا رقدين ما كانوا شو يعذبون، فينفي عنك عذاب القبر. عذاب القبر ما كاش علاش؟ لأن ربي سبحانه قص عنهم أنهم يقولوا من بعثنا من مرقدنا إذا كانوا رقدين سبحان الله. هذا متشابه ولا لا؟ شمس متشابه صحيح، هو متشابه ليك انت شي متشابه لكن قرأ ابنيتي اذا وش معتها تشابه نسبي. يقول ابن تيمية متشابه عند بعض محكم عند البعض الاخر محكم هذا. فيجيب العلماء قرب من مرقبنا هذا طبعا على خسارش الكفار كي يدفن واحد شي يقول ريبوزونتي او طبطب ريبوزونتي والله العظيم تحشي بالعجب تحشي بالحوايج عمر ما تصورنا ولا لقيتها. يقول هذا من مرقبنا، يقول العلماء تحمل هذه الكلمة في سجن كبير يجب لها توجيهان توجيهين. توجيه الأول أنه بين النفختين يموت الناس، بين النفختين في النفخة الأولى وبين النفخة الثانية، بين النفختين شحال؟ 40 سنة. هنا كانوا نايمين ولا لا؟ كانوا نايمين خلاص أربعة سنة من مرقدنا، يعني هذا مين هذا الأولى؟ مش الأولى تمام. الشيء الثاني طبعا الأول أحسن يتبقوا أحسن. الشيء الثاني قال ابن كثير رحمه الله يوم يرى المشركون والكفار العذاب يوم القيامة يرون العذاب اللي كان في القبر كأنه نوم، يعني العذاب تاع القبر بالنسبة لعذاب يوم القيامة كأنه نوم وراحة
يتمنى ما يبعدش من الحضور تاعه. لكن الكافر ايش يقول؟ ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن الساعة موعدهم والساعة أمر. هذا هو التشابه. أعيد تقسيم تاعنا، المتشابه نوعان، متشابه عام هذا يصدق على جميع القرآن وهو شيء ممدوح ولا مش ممدوح؟ ممدوح. ولا إبراهيم كذا ظهر، هذا شيء محمود ممدوح. القرآن كله يشبه يشبه بعض بعض، هذا معنى الأول، وهو الوارد في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه. التشابه الثاني، التشابه الثاني تشابه خاص نوعان كذلك، هو نوعان جيت قسمه، هو نوعان حقيقي يعني متشابه لجميع الناس لا يعلمونه، وهو كيفية الصفات، كيفية الجنة والنار. مش دائما ما لا أعلم أنا أؤمن بالجنة والنار، لكن أنا لا أعلم كيف هي، فأنا لا تقدرش تكيف يعني تقول بالليل شجرة جنة بيرة، الله أعلم نسلم. النوع الثاني التشابه نسبي، وهو يختلف باختلاف العقائد والخلفيات والآراء. فأنت تقرأ آية تراها عادي، فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، ومن عاد فأولئك طيب ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيها شمال لنا فيها وعيد شديد، لكن هو يجيش يقول لك أيوة أبك ليأكل ريبا كان، ليأكل ريبا كان، علاش؟ ربي قال ومن عاد فأولئك أصحاب النار فيها خالد. سبحان الله، خليت الآية المحكمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ورحت إلى هذا. إذا مش نخرج معك بالنتيجة تفضل. نعم طبعا جيد، لكن شوف، ما اريد ان اعطيكم نتيجة، ما هو واجبنا تجاه المتشابه العام؟ التشابه العام يجب علينا اثباته، التشابه العام يجب علينا اثباته، وهو ان القرآن يصدق بعضه بعضا. ما هو واجبنا تجاه التشابه الخاص الحقيقي؟ يجب التسليم به، يجب التسليم به. ما هو واجبنا تجاه التشابه الخاص النسبي؟ يجب رده الى الحكم المحكم، وهو الذي اراده الله تعالى بقوله هن ام الكتاب. اعيد، التشابه العام يجب اثباته للقران كله لانه شيء كمال، فيه كمال. التشابه الخاص الحقيقي يجب التسليم به ونفوت كيفيته الى الله. صح، تشابه الخاص النسبي يجب رده الى المحكم. فمثلا نحن خلقنا نردها الى قل هو الله احد، ومن عاد فاولئك اصحاب النار في خالدون، وان رده ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله تعالى يا ويلنا من بعث من مرقدنا هذا، وش نردها؟ ويوم القيامه النار يعرضون عليها غدوا وعشيه، ويوم القيامه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب، في إثبات العذاب عن قبل. وهكذا المسلم دائما يرد المحكم، يرد المتشابه إلى المحكم. الدليل قال تعالى هن أم الكتاب. عجيب. إذا يقول طبعا نقرأ ما قال المصنف ونختم إن شاء الله. يقول والذي أنزل عليك الكتاب منهم آيات محكمات، قال الكتاب والقرآن، ومنهم آيات المحكمات والمحكم، وما لا يحتمل إلا وجها واحدا من التفسير، فليس يمكن فيه تصريف ولا تحريف أما وضع له. والمتشابه ما فيه تصريف وتحريف وتأويل والخفاء أو عدم الضروب أو الاحتمال أو التردد يوجب التشابه. هن أم الكتاب، قال أي أصله الذي يعتمد عليه ويرد ما خالفه إليه. فقال فأما الذين في قلوبهم زيغ، فالزيغ قال الميل عن الحق، فيتبعون ما تشابه منه، اي يتعلقون بالمتشابه المحمود للمذموم، المذموم من الكتاب، فيشككون به على المؤمنين ويجعلون دليلا، ويجعلونه دليلا على ما هم فيه من البدع. اذا نعم متشابه لغه، معلش متشابه لغه، اذا قيل لك فسر لنا المتشابه قل هو المتشابه الشيء الذي يشبه بعضه بعضا، والشيء الذي يماثل بعضه بعضا. هذا يشبهه مثله بعض، المتشابه شيء الذي يشبه بعضه بعضا، فلا يحصل هناك تمييز، فلا يكون هناك شوف تمييز. ومنه سميت الشبهة شبهة، لأنه صرت أنت ما تمييزش بين الحق والباطل. فبما الشبهة سميت شبهة لأن فيها شبه الحق من وجهه، شبه بالحق من وجهه. مجرد في القرآن من الآيات المعنى المحمول وهو معنى اللي في التفصيل تشابه خاص حقيقي لا يعلمه الا الله، تشابه خاص نسبي هذا مذموم، هذا مذموم واحد يتبعه لازم تردوا ايه للاصل المحكم النصارى تبعوا ايش تشابه العام تشابه نسبي هذا لا في حقه انك تترك الايه تدل على الوحدانيه وتتبع الايه التي تدل على فهو هكذا بقدر طبعا بقدر الجهل بقدر ما يكثر اتباع التشابه. بعض الناس من الحنفية هذه قرأتها في مجلس المسلم من عين بعض شوية هذا من عين بعض الحنفية يستدل طبعا الحنفية ينكرون رفع الأيدي للركوع ورفع منه يعني هنا وش يرفعه الله أكبر طبعا الحقيقة هو معنى رفع يتيري بالون يعني يتيري رفع يتيري بالون بعد هذا سايق ارفع يجي لك يقول لك اسمع كيف تركع ترفع يديك كيف ترفع من الركوع ترفع يديك الله هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يديك بالبعض واكنك بها. قال وكيع راوي الحال القصة قال وكان ابن المبارك رجلا عاقلا فقال له كما طار في الاولى يطير في الثانية شوف يعني مش ما تطيرش ما تطيرش لا لكن شو ابو حنيفة رحمه الله امام سنة وامام الجليل يعرف ما يتكلمش عنك بسرة لكن جاء المتعصبون قرأت لأحدهم يقول ويحرم رفع اليدين في غير الإحرام لأن الله تعالى قال أو يجيب الدليل في القرآن لأن الله تعالى قال ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله شو هذا هذا نسميه متشابه هذا ماله هذا ماله تتمسك ولا شيء يا خلاص حرف القرآن يعني ترى الذين كفوا أيديكم وهكذا طبعا صار في الناس يعني تتمازح بالقرآن بعضهم يريد أن ينصر القرآن قال في القرآن ذكر فحم الكوك فحم كين فحم الكوك كين فحم الحاجة اليوم فحم الكوك هذا المعروف فقال ذكر في القرآن حب يعني يجعل القرآن معجزة قال مذكور فحم الكوك القرآن. لكن شوف هذا الكلام ترى يقود إلى الكفر ولا شيء قال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لا انفضوا من حولكم وتركوك تركوك كوك هذا فحم الكوك يعني هذا أخلاق يكشى عليه أنا خرب شريك خيرا إذا قصدوا شيء يقول كفر أتساعد نسخة القرآن الكريم وهذه صح صلاة يعني صلاة في أحد مؤتمر عيدة مع فيه لورد كرامر قال هذا يعني هذا مش منتشر منتشر يعني شيء يدير شبهة للمؤمن شكون يدير هذا شكون يفطر هذا هي هذا الشبهة تكون منك يأتي أهل البدع فيحيونها انت تقعدها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم ففي صحيح مسلم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما لم تأت إلا من الله ورسوله في الآية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله أي أولئك الذين هم أهل الزيغ. وكان أبو أمامة رضي الله عنه الصحابي الجليل كان يحمل هذه الآية على الخوارج في ذات السنة قال الخوارج نزلت فيهم هذه الآية مع أن الخوارج جاءوا من بعد لكن قصد الحكم انتهى ينطبق على الخوارج فقال له الذي سمع أأنت سمعت هذا من رسول الله نعم نزلت فيه يعني قصد أبو أمامة هذه الآية تنزل على الكفار والنصارى وتنزل على المسلمين المبتدع الذين يتبعون آيات ونصوص من هنا وهناك ينصرون بها بدعاتهم وطريقة السلف اعتقد أو استدل ثم اعتقد استدل ثم اعتقد طريقة الأهل البدع لا اعتقد ثم استدل يعني يعتقد حاجة ما عندك من أحد الفكرة تمشي بلا كش دليل خطأ امشي انت مع الدليل أنت عايز جاك دليل اعتقد تموت وانت ولا كنت مخطئ لا ولا تبع الدليل تبع الدليل ثم يعني استدل وبعد اعتقد اما اهل البدع لا يعتقدون ويديروا مشاريع ويديروا ما تمشكش آية ولا حديثة جاي في بنا في هذا المشروع هذا ما كان يلا لو وجد اي حديث من عندك موضوع روى ابن عساكر تعرف ايش لا هو مستعان لا حول ولا قوة نكمل ان شاء الله تصير الآية بعد يوم الاثنين القادم ان شاء الله ان الحمد لله محمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أني محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد توقفنا معنا بقوله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقد رأينا في المجلس الأخير معنى المحكم ومعنى المتشابه، وأنه ينبغي على المسلم أن يرد المتشابه إلى المحكم، لأن المتشابه بأسلوب مفهوم جدا هو الشبهة. المتشابه هو الشبهة، الإنسان يتبع الشبهة الشيء الذي يشتبه عليه ويترك النقطة المحكمة الجلي. فهنا وكنا قد ضربنا لكم أمثلة، ضربنا لكم أمثلة في المجلس السابق، منها حادثة قول كافر من النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ومنها سؤال ذلك الرجل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهناك أمثلة أخرى قد تطرح عليك أنت أحيانا تطرح عليك أمور، فتلك الأمور لو لاحظتها مثلا تجدها من متشابه. فمثلا لو جاءك رجل مثلا وقال عن قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، لا وهو معكم أينما كنتم، أنت طول حياتك تقرأ هذه الآية وذلكت فيها: وهو معكم أينما كنتم، تعلم أنه معكم بعلمه ومعكم بمصره وتأييده، تعلم هذا. يأتيك واحد من المسلم عليه الصلاة وهو معكم أينما كنتم، شوف حالة رقم النص محكم في 40 نص، 40 نصا محكما فارقها جانبا وتشبك بهذا. هذا يدل على انه يتبع المتشابه وهو معكم اينما كنت. اولا ليس فيها ادنى شبهه، لو اشتبه عليك الامر فردها الى المحكم تفرض لك نتيجه، ثم الله عز وجل مستوى على عرشه ودام استواء يليق به، وهو معكم اينما كنتم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعلمه وتاييده ونصره وغير ذلك. هذه الامثله كثر، يعني هي حياه المسلم كلها عندما يكون لديه حق ويكون تجاه اهل الباطل. اهل الباطل يتمسكون بشبهات داحضه يظنونها ادله ناقضه، ولو تاملها لوجدهم شبهه فقط. ثم حال اولي الالباب، هذا حال الذين في قلوبهم زيغ يتبعون الشبهات ويتبعون المتشابه. اما حال اولي الالباب سيتكلم الله عز وجل عنهم الان، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هؤلاء قلنا أهل الزيغ، أولي الألباب يردون المتشابه إلى المحكم، هذا الذي سنبينه. والذين يتبعون الشبهات لماذا؟ يتبعون المتشابه لغرضين اثنين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية. القوة كما قال المصنف رحمه الله: ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة، يتبعون المتشابه لأمرين: ابتغاء الفتنة، والفتنة أنهم يفتنون المؤمنين عن الحق الذي لديه، يفتنك عن الحق الذي لديك فتنة، هذا الأول. يفتن أهل الحق طردا منهم لفتنة الناس في دينهم والتلبيس عليهم. الأمر الثاني الذي يحمل أهل الزيغ للتتبع المتشابه، قال: وابتغاء تأويله، ابتغاء تأويله أي لينشروا الباطل الذي لديه. يعني أنت عندك شيئان، لماذا يتبع هؤلاء المتشابه الشبهات؟ قال الله تعالى: ابتغاء الفتنة لسب المؤمنين، والثاني ابتغاء تأويله لينصروا مذاهبهم، ينصروا مذاهبهم ومشاربهم. لا يخرج حال من يتبع المتشابه عن هذين الأمرين، إما لصد الناس عن الحق أو لنصرة مذهبهم. ذكره الله عز وجل في أحسن تعبير، يقول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل، التأويل اليوم إن شاء الله نحاول قدر الإمكان، لأنه لا يمكن فهم معنى الآية هذه وما يعلم تأويله إلا الله إلا بعد معرفة معنى التأويل. فالتأويل له ثلاثة معاني، التأويل اسمها كلمة التأويل له ثلاثة معاني ولها معنى رابع في اللغة الدارجة تعالى وهي التأويل ومقبولة منها في الجحال فنبينها. طبعا فيه التأويل، فيه التأويل هي نفسها على قراءة الوسط ذلك خيرا وأحسنه تأويلا هذا التأويل هو التأويل. لكن لماذا سمي صلى الناس صنورة هذه سماها تأويل؟ لماذا؟ فتعلم هذا بعد معرفة معنى التأويل. التأويل قلنا له ثلاثة معاني، معنيان قال بهم السلف، معنيان كان السلف الصالح يعرف يقولون بهذين المعنى. عندما تسمع كلمة التأويل في كتاب الله في سنة رسول الله في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم لا تحمل هذه الكلمة التأويل، تحملها على المعنى الذي تفهمه أنت اليوم ووصف الله عن ظاهره. لابد من معرفة معنى التأويل عند السلف. قلنا له ثلاث معنى عند السلف، معنيان وفي معنى ثالث يقول به انتشر عند المتأخرين. أما المعنى الأول فهو طبعا في اللغة، في اللغة وش معنى التأويل؟ قلنا هو آل يؤول أولا، مأخوذ من آل يؤول أولا. مثلا تقول مآل فعلك هذا إلى الندى، ما معنى؟ مصير. ونتيجة فعلك هذا هو أعرف اسمه والتأويل المصير، يعني التأويل عن دير المصير انتهى هذا اسمه هنا التأويل. كأنه الشيء الذي تقول إليه الأمور يسمى تأويل. آل به الأمر إلى كذا، أي صار به الأمر ورجع به الأمر إلى كذا. إذا آل يقول أولا بمعنى رجع يرجع وصار يصير، صار يصير. هذا في اللغة العربية. أما في اصطلاحات العلماء قلنا له ثلاث معاني. المعنى الأول هو التفسير. كم يعطينا دليل؟ قبل من قول الطبر؟ لا، قبل من ذكر قول الطبر. هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا. قوله تعالى: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. نبدأنا بتأويل إنما راك إنما راك من الصالحين، نبدأنا بتأويله أي بتفسيره، بتفسير هذا المعنى. إذا كلمة التأويل معناها التفسير. ومن هو قول الطبري كما قال الحق؟ يقول الطبري في كتابه التفسير: وقال أهل التأويل، يقصد وقال أهل التفسير. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء لابن عباس: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كما تعلم التأويل أي علمه التفسير. لا، هل معنى التأويل هو التفسير يعني مترابطان، مترابطان تماما من جميع الوجوه؟ سبق وأن ذكرنا لكم أنه في اللغة العربية لا يوجد ترابط من جميع الوجوه، ما كانش ترابط. فهمت انت؟ ترابط، تعرف ماذا ترابط؟ كلمة معناها هذا، هذا المرابط له في المعجم لما تبحث أحد يفهم هذه الكلمة. ايش معنى صدق كلمة؟ هذا مرابط له. لكن هل يوجد ترابط من جميع الوجوه؟ قلنا المحققون من أهل اللغة العربية قلت لا يوجد ترابط من جميع الوجوه، قد تجد فرقا ولو ضئيلا. مثال الريب، وش معنى الريب؟ الشك، مرابط. لكن هل هو مراد حقيقي من جميع الوجوه؟ شوف ان الريب اشد من الشك، فهو الشك مع اضطراب. الشك مع اضطراب مثلا انت لا انت تشك هل محمد هنا او لا، لست مضطربا شكيت، فكان هذا شك. لا لا، هذا شك، انا اشك ان كان محمد هنا او لا. ما فيش قلق، ما فيش اضطراب، ما فيش يعني تنازع داخل القلب، ما فيش حيران. لا، لكن إنسان في الأمور مثل هذه الكتاب ولا في الدين ولا في الأمور قد يحدث له ريب. الله عز وجل ما قال ريب عن الكتاب أبدا، ما كانش ريب. واحد هذا يكسر لك إيش معناه؟ ليس هناك ترابط من جميع الوجوه، ما كانش ترابط من جميع الوجوه. هنا كلمة التفسير والتأويل يقول أبو عبيد رحمه الله هما بمعنى واحد، هما بمعنى واحد. إذا أبو عبيد يقول إن كلمة التفسير ترابط كلمة التأويل، كلاهما واحد، لكن جمهور العلماء يفرقون بينهما، حتى إن بعض أهل العلم ينكر إنكارا شديدا على من يسوي بين التفسير والتأويل. قال ابن حبيب والأندلسي النيسابوري
ابن حبيب النيسابوري يقول: وقد وجد في زماننا هذا من تصدر للتفسير وهو لا يحسن التفريق بين التأويل والتفسير، كما يمكن أشد الإنكار على هذا. قال ذلك، قال بعض الناس لا يعرف الفرق بين التفسير والتأويل، وثم يتصدر ويصير يفسر القرآن الكريم، يكتب كتاب التفسير ينكر هذا. التفسير والتأويل في الحقيقة فرق دقيق شوي. قالوا التفسير يتعلق بالألفاظ، بالألفاظ اللفظ طبعا، بالألفاظ يتعلق بها والمفردات. مثلا نقول لك فسر لي هذا اللفظ، هذا فسره لفظ طبعا، والمفردات كلمة واحدة. أما التأويل فهو أعم، فهو أعم، يطلق على هذا ويطلق على تفسير المعاني والجمل تماما. مثلا عندي مثال، عندي مثال شيء تشبيه مثلا في القرآن أو تمثيل في القرآن، فهنا يجوز تقول تفسر بهذا المثل أو أول هذا المثل. لكن الأكثر أكثر أن العرب تستعمل التأويل في الأمور المعنوية، في الأمور المعنوية، في الألفاظ، في الأمور المعنوية، وهذا لابد أن نفهمه، هذا لابد أن نفهمه. لأن بعض الناس يقرأ كلام السلف التأويل، هو التأويل يعني يفسر اللفظ بغيره، هو يقصد المعنى الإجمالي، المعنى الإجمالي للآية يعطيه لك مباشرة، هذا هو التأويل. يعني أعطيك مثلا، شوف مثلا ابن عباس رضي الله عنه، إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدعون إليه، قالوا فسر ابن عباس ما معناه؟ قالوا لقد نوعي للنبي صلى الله عليه وسلم، لقد نوعي ان هذا معي للنبي صلى الله عليه وسلم، نوعي له روحه، نوعي له اجله، اقترب اجله. هذا تفسير ولا تاويل؟ هذا تاويل تماما. اذا التاويل اعم، يتعلق بالمعاني، يتعلق بالجمل. التفسير خاص بالمفردات، خاص بالالفاظ، هذا وش يعني؟ اذا التاويل اعم، اعم من هذا. يعني تاويل كما احنا نقوله يدخل فيه التوريه، تدخل فيه الاستعارات، تدخل فيه هذا، يعني وش تريد من كلامك، هذا هو التأويل. أما التفسير لا يتعلق بالله، تفسر لي هذا الله يفسره، مفهوم؟ إذا هذا المعنى الأول للتأويل. التأويل معناه التفسير. وذكرنا لكم أن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الصحابة يتكلمون بكلمة التأويل ويقصدون بها التفسير، مفهوم؟ المعنى الثاني للتأويل، المعنى الثاني هو الحقيقة التي تقول إليها الأمور، الحقيقة التي تقول إليه أمر، ما يرجع إليه الشيء في آخر مطافه. انتبهوا جيد، تدخل هذا التأويل يطلق على ماذا؟ على الشيء الذي تقول إليه الأمر. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا او نردك نعمل غير الذي كنا نعمل. ما معنى هذا الكلام؟ هل ينظرون الا تاويله، يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوا، ما معنى هذا؟ يعني هل ينظرون الا ان ياتيهم حقيقه اليوم الاخر، ياتيهم حقيقه اليوم الاخر. يعني هو تاويل الشيء هو نفسه يطلق على الشيء الحقيقه التي ترجع اليها الاشياء. اي مثلا الله عز وجل يوم القيامه عندما يراه عباده، عندما يطلع إليه العباد يرونه كما يروا القمر ليلة البدر، في تلك خلاص يدركون الصفة السماء، وجه الله عز وجل عندما يرونه خلاص رأوه على حقيقته. ما يقدرش كما يقول أثبت الوجه دون تكذيب، خلاص شافوا حقيقته. إذا صفات الله عز وجل الآن، الآن لدينا من الأمور الغيبية نثبتها ولا نكيفها، لكن يوم القيامة تقول ندرك هذا التأويل، تأويل الصفات ندركه يوم القيامة، الآن لا ندركه. فهم حقيقة الصفات العرب سبحانه كيف هي الآن لا ندركها، لكن يوم القيامة تدركه. حقيقة الجنة، هاي نضرب مثال الجنة، الجنة الآن أنت تعلم أن هناك شيء في الجنة اسمه طلق، في اسمه شيء اسمه طلح، طلق وش هو الطلق؟ كيف ما تكلوش بزاف نسيتوها، الموت، الطلع هو الموز، فهم؟ بناء هذا هو الطلع. أنت الآن تستطيع أن تجزم كل في الموز تاع الجنة مثل الموز تاع الدنيا؟ أبدا. فبان التشابه في الأسماء فقط، أما في الكيفية شيء آخر. صح، الآن طلع تثبت الطلع في الجنة، لكن الكيف ما يقدرش نكيفه. لا، يوم القيامة يأتيك تأويله الطلع، يأتيك تأويله. شو معنى يأتيني تأويله؟ تظهر لي حقيقته. مفهوم هذا؟ مفهوم؟ أقربت ولا ما أقربت؟ أقربت. واضحة؟ ولا شو واضحة؟ شو اللي ضربه ولا لا؟ واضحة ولا لا؟ واضحة. الحمد لله، الحمد لله. المهم أنت تقول إن التفسير في المعنى الثاني الحقيقة التي تؤول إليها الأشياء، أي حقيقة الشيء يأتي نفسه، تراه نفسه. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى ماذا قال؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتخيل معكم مع سيدة عائشة رضي الله تعالى، أتخيل معكم معه، وتقول لكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده وركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. في الركوع والسجود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. صح، بارك الله. مالك تتمة الحديث يتأول القرآن، يتأول القرآن. شو معنى هذا الكلام يتأول القرآن؟ أي نزلت عليه سورة النصر، قال الله تعالى له فيها شو: فسبح بحمد ربك واستغفره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، أي يعمله، يصير حقيقة، فهمنا؟ يصير حقيقة يتعامل به، يعمل به. كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اغفر لي. فمعلش ما تتأول القرآن. إذن تأويل الشيء إما تفسيره أو تحقيقه، الحقيقة التي تؤول إليها الأمور. وفي المعنيين ذكرنا لكم من القرآن شاهد، ذكرنا لكم أن في القرآن شاهد لهذا المعنى. هذا هو التأويل بالمعنى الثاني. المعنى الثالث وهو الذي لم يثبت عند السلف ولم يقصدوه أبدا، وهو الصرف اللفظي، صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. لفظ مش معناه هذا كذا، هو لا يقول لك معناه آخر، هذا صرف لللفظ عن ظاهره. فإن كان لدليل فهو محمود، صرف اللفظ عن ظاهره. إن كان بدليل محمود ولا مذموم؟ محمود، لا يصير محمود. أنا مثلا جاءك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: الجار أحق بسقبه، الجار أحق بسقبه. طبعا السقب يطلق على المحل الذي يكون فيه الإنسان شريك معه، اللفظ. الجار أحق بسقبه، ماذا الجار؟ جار اسمع، الجار اسمع، الجار هو الإنسان الذي يجاوره، جاره. صح، لا قلت أنا، لا هو الشريك. تأويل هذا مش تأويل، تأويل بدليل شو هم يا فضل ما كاش دليل، كان دليل. فإذا تتمة الحديث، شوف تتمة الحديث، فإذا صرفت الحدود، فإذا صرفت الطرق وضربت الحدود فلا شفعة. شفعة هي الشركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا في هذا الحديث، انتبهوا معنا دائما يكرروه شيء استقر في الأذهان. أنا وياك الآن عندنا أرض مشتركة بيني وبينك، عندنا أرض، صح؟ ما تنتبهوا منها، لو حكمت هذا النص على الأرض هذا قلت له حدود، قلت هذا حق وهذا ملك، هذا ملك ولا ملك، هذه شركة. قاعدوا هذا، هذا ليس شركة، ليس شركة. على لأن تعينت الحدود فصلت ها وحطيتها عندنا، هذه ليست شركة. الشركة هي الاختلاط والشيوع، الاختلاط والشيوع تصير مختلطة. الأرض هذه كا ليوليك، صح؟ لاحظتوا هذا شركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقاده، أي الشريك. الشريك إذا واحد الشريك يحب يبيع، لازم يبيع لنا الشريك بتاعه، يبدأ من قبل، ما يجوزلوش يبيع لوحده، يبيع الشريك بتاعه. أحق بسقاده، فإذا طرقت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة، ما كاش شفعة. مفهوم؟ هذا تفسيرنا أو تأويلنا لكلمة الجار بالشريك، لدليل ولا مدلل؟ لدليل. فهو تأويل محمود اللي هو التفسير، يرجع للمعنى تفسير بالسياق واللحاق في عشر. إذا التأويل المحمود هو التفسير، تفسر اللفظ بالسياق واللحاق. مثال آخر، يقول الله تعالى يوم القيامة عندما يناجي عبده عندما يناجي يقول عبدي مرضت ولم تعدني مرضت ولم تعدني ولم تزورني فهل تثبت هذا؟ هل الله عز وجل تعالى الله عن ذلك يمرض؟ لا يمرض صحيح متى مرضت ولم تعدني فكلمة الحديث تفسر ورد قال وكيف تمرض وأنت رب العالمين قال مرض عبدي ولو عدت له لوجدتني عندك هذا تأويل هذا تفسير هذا التفسير إذا التأويل إذا كان بدليل باللحاق والسياق هذا هو التفسير المحمود تأويل محمود أما التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل ما مش دليل مثال يد الله فوق أيديه يأتيك أحد فيقول يده هنا بمعنى النعمة أو القدرة هنا نقول القدرة بوم صح قل له صح بارك الله فيك سيدنا الله وكلمة قدرة عندك دليل لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره قال نعم عندي دليل شو هو؟ يعني العقل ما يتقبلش أن لله يد العقل علاش العقل ما يتقبلش؟ أنا عقل يتقبل ما أنت لم أموت عقل الإمام أحمد يتقبل هذا عقل الصحابة يتقبل هذا يعني عقله مش الله فهم ولو رأيت الله نقول لو رأيت الله ثم جئت قلت لي بالإيمان بشيء عنده قدرة فقط قل له بارك الله فيك صح شفته فأنا مشهور إذا دليلك أن يعني تصرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل مفهوم لغير دليل هذا هو التأويل المذموم تنزع لفظ عن ذلك مثال آخر توضأ من لحوم الإبل توضأ من لحوم الإبل ما معنى الوضوء؟ الوضوء ماذا؟ هو غسل أعضاء معروفة بنية مش هذا؟ هذا الوضوء غسل أعضاء معلومة بنية هذا الوضوء صح خلاص الإمام أحمد قال هذا هو الوضوء لازم الإنسان إذا أكل لحوم الإبل لابد عليه أن يتوضأ جاء الموقع لا توضأ هنا بمعنى الوضوء اللغوي كمعنى غسيله الغسل يعني غسل يديك يعني توضأ من لحوم الإبل أي لكن يغسل غسل يديك من التأويل هذا ولا لا؟ عندك دليل؟ ما عندك دليل ما لازم تضرب؟ هذا التأويل مذموم هذا التأويل مذموم لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره لغير دليل وهذا هو التأويل المذموم تأويل مذموم هذا واقع إذا التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره صرف اللفظ عن ظاهره بدليل لم يكن السلف يسمونه كانوا يسمونه تفسير تأويل عاد صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل هذا لم يفعله السلف أبدا لم يفعله السلف صح الآن المهم يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه نقد التأسيس المجلد الثاني ويقول كذلك هذا الكلام في المجلد السابع عشر من مجموع الفتاوى كلام جيد في معنى التأويل يقول رحمه الله اعلم أن التأويل هو فهم مراد المتكلم فهم مراد المتكلم وليس معناه صرف اللفظ عن ظاهره اعلم ان التأويل هو فهم مراد المتكلم شو مقصود المتكلم هذا هو التأويل والسلف كان عندهم هذا يشرحون لك الآية يشرحون لك الحديث يشرحون لك النص لانهم فهم المراد تفسروه لك تبدو التأويل لا مثال يقول ابن تيمية رحمه الله بضرب هذه الأمثلة في المجلد السادس من مجموع الفتاوى طبعاً بضرب هذا المثال يقول فمثلاً إتيان الله مجيئه سبحانه هذا يختلف المعنى باختلاف السياق باختلاف الحق ولا فمثلاً عندما تقرأ قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا مستفهم أن الله يجيء صح لكن لو قرأت قوله تعالى فأتى الله بنيانه من القواعد فأتى الله بنيانا شو معنى؟ شو معنى؟ يقول لك هنا بمعنى جاءته عذاب الله قال في السياق واللحاق تفهم يعني لا تجعل اللفظة دائما تدل على هذا كلمة الإتيان مو بالضرورة إذا أثبتناها هنا لازم نثبتها في جميع المواضع هذا لازم يفهموها فهمنا؟ هذا أنا أتكلم عن السنة الذين يثبتون الصفة
كلمة أتى مو بالضرورة إذا أثبتت الإتيان لله أنك تثبتها في كل نص داخل الإتيان. كلمة الوجه مو معناتها لما تثبت الوجه في موضع لازم تثبت كلمة الوجه في جميع المواضع على ذلك المعنى، لا، هذا يختلف بحسب السياق. هذا هو التأويل عند السلف، فهم مراد المتكلم. مفهوم هذا؟ تتفهم مراد المتكلم فتفسره. ما يجيش واحد يقول لك ها لكم أولت لنا، هذا مش حبيت نوصل لكم. ما يجي واحد يقول لك أسمع لك أولت لنا لازم تأول يعني. قل له أرواح، ايش معنى التأويل؟ صف الله عن ضرائب، لا هذا عنكم. أنا أدنى التأويل شو هو؟ فهم مراد المتكلم في السياق واللحاق بالأدلة، والأدلة إما تكون مقضية أو تكون حالية. هنا أجاء ربك آتى الله عز وجل، خلاص عاد نفهم معناها الحقيقة. آتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم سقط من فوقهم، هذه معنى آتاهم آداب الله. مفهومة؟ إذا لا تتركه يفتح لك مجالا للطعن في هذه الأمور، لا تتركه مجالا. قلت الأول كلام لا، قل التأويل، التأويل عند السلف شو معنى كان؟ هذا هو فهم مراد المتكلم بحسب الأدلة، بحسب الأدلة. مرة ضرب أمثلة أخرى في كذلك طبعا ترى في المجلد السادس وغيره. فأتاهم من حيث لم يحتسبوا، شو ما كان؟ فأتاهم من حيث لا يحتسب. الآن في الدنيا الكفار يأتيهم ما من حيث لا يحتسبوا، شو ما كان يأتيهم هنا؟ يأتيهم عذابه، واحد يجيب مع الطول. لما قلوا علاش كل نصر كلمة أتى أنت أتى. أتى في موطن حقيقة، أتى عذابه في موطن حقيقة. تفضل. المهم هذا هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يصدون المؤمنين عن الحق وابتغاء تأويله ينشر باطله. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين طبعا يتكلم عن باب التأويل ويقول بالجملة يعني عموما: فافتراق أهل الكتابين وافتراق هذه الأمة إلى أكثر من 70 فرقة ما نتج إلا بالتأويل، ما حدث إلا لأجل التأويل. عنده كلام طيب. ويقول رحمه الله طبعا يتم الكلام: وإنما أريقت دماء المسلمين، إنما أريقت دماء المسلمين يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة وفتنة ابن الزبير وهلم جرى بالتأويل. يعني ما حدث شيء يهدم الدين إلا بالتأويل، بالتأويل. ولا تزال طبعا عندما نتكلم عن التأويل إياكم أن تفهموا معنى التأويل غير مع الصفات، لا. السياسيون يؤولون، الصوفيون يؤولون، والمتكلمون يؤولون، كل يؤول. ما من داء تأويل هذا جعل كل شيء تأويل عجيب. المتفقهة الذين يريدون نصرة مذاهبهم، نصرة مذاهب، يؤولون، يؤولون النصوص لماذا؟ لنصرة مذهبهم. فبهنا إذا قال إلا من جراء وهلم جرا إلا بالتأويل، وإنما دخل أعداء الإسلام من المتفلسفة والقرامطة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية من باب التأويل، أن دخل كله من باب التأويل. فما امتحن الإسلام بمحنة قط إلا وسببها التأويل، ما امتحن الإسلام قط بمحنة إلا وسببها التأويل. لذلك التأويل شر بغير دليل. هذا التأويل عن متأخرين صرف الله عن غير دليل، هذا شر عظيم. يقول أبو الوليد بن رشد، يضرب مثال أبو الوليد بن رشد المالك رحمه الله في عندما كان يتكلم عن قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال: هؤلاء هم أهل الجدل وأهل الكلام، فتأولوا كثيرا من النصوص ظنوها ليست على ظاهرها وقالوا إنه هو المقصود. يعني جاءوا إلى بعض النصوص وصرفوها عن ظاهرها وقالوا إن هذا هو المقصود، وإنما عرضه الله في صورة المتشابه امتحان الحفاظ. وهذا تدريبش يعني هذا الإنسان يأتي إلى مصدر من القرآن أو من السنة فيؤوله، صح؟ يأتي لماذا لا تأخذ بظاهره؟ يقولك لا، الله عز وجل جعله من المتشابه ليختبر عباده. قال ابن رشد: هذا سوء ظن بالله، هذا سوء ظن بالله. الله عز وجل
يضع لنا كلاما خلاف الظاهر يمتحي لنا وتضل من الأمة. قالت هذا سوء ظن بالله عز وجل. سيحسن الظن بالله ويحكم أن القرآن كلام الله نص محكم متقن بالمبين. شان اخترت قرآن في آيات الكتاب المبين في آيات الكتاب والقرآن مبين يعني بين واضح. قال ولكن لفساد مزاجه وفساد عقله فهم النص على ضوئه على ضوئه هو لم يفهم النص على حقيقته فهمه على ضوئه. نعطيكم مثال هو يضرب هذا المثال. رجل وقع بيده دواء وهذا الدواء صنعه طبيب ماهر طبيب عجيب فانتفع جميع الناس الله عز وجل انفع الناس كلهم بهذا الدواء كلهم انفع بهذا الدواء علاش صنعه طبيب ماهر حاذق. فجاء رجل اختلط مزاجه مزاجه مش منيح لم ينفعه هذا الدواء المفروض وش يتهم يتهم نفسه ما يتهمش الدواء. فذهب قال لا هذا الدواء لا ينفع انما اضع لكم دواء اخر ينفع. فشربه الناس فزاده مرضا على مرض. جاء ناس تكرم قال لك والله هذا الدواء مش منيح بس احنا نوضع دواء اخر لانش باش نداوي الناس امرضه يزيد يظهر مرض اخر ادت الشعب فهمتوا وين تشبه بصوره منين تجي يعني يظن الانسان يترك الدواء صحيح عوض من ان يتم نفسه راح يتهم الدواء فصنع دواء اخر. كذلك هؤلاء عوض من ان يتهم قصور عقولهم راح يتهمون النصوص من المتشابه. لا يا اخي هذا النصوص محكمات بينه لكن عقلك انت الذي فيه متشابه وحادثه الدواء الى ايامنا هذه. فدعنا لذلك هناك مذكور هذا لماذا لنبين ان التاويل شر طبعا اذا كانت معنى شرط لب عن ظاهر. نعم تفضل. ايه عن هذا الامر هو قلنا ما يقول ان احنا عن المعنى المحكم والمتشابه. القران كله محكم القران كله محكم اذا انت رايت شيئا على خلاف ما تعرفه انت على خلاف ما تعرفه انت اتهم نفسك انت اصلح الاصل بتاعك مش منك فطرة فطرة. مكانش النص. النص بين مبين. القرآن مبين ومفرد. تكلمنا عن هذا متى؟ لما بينا ان المتشابه نسبي. حسب الخلفيات يعني. طبعا حسب الخلفيات انت تقرأ شوف مثال. واعد لهم ما استطعت من قوة. انت تقرأها بزي وانا تقرأها بزي. تروح العالم تسأل ما فعل. تروح العالم تسأل شوف. يحل لنا ارفع حمل السلاح ضد هؤلاء. لا تفعل يا شيخ. قلنا بي صلى الله عليه وسلم. فأعد لهم ما استطعتم ما استطعت في شيء قرار وأعد لهم شو ما استطعتم توصلهم تكفي العدة القليلة يعني يلا هذا قرار الآية وهي الوقت واحد يأتي الآن لا 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 ربي ما قال سيد الوشقة ربي قال وأعد لهم ما استطعتم منه حسب الخلص اللي يتنتعه تقرأ النص اللي في فترة بتاع شو بدنا نسوي شو بيسوي لعب أما لو تقرأ النص تقدر تفهم النص أنا لكن أكمل وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به ترهبون ترهبون مثلهم نعم هذا بفهم النصوص طبعا النصوص هذا كلها كله من اتباع المتشابه. الله عز وجل لم أنزل القرآن مبينا محكما. هذا التشابه هذا نسبي حسب الخلفية يعني. ونحن نحسن الظن بالله هذا واجب تحسن الظن بالله واجب ها بعض الشيء فهم شيء هذا هو شو معناته اليوم تيجي واحد يقول لك السلفية شو معنى السلفية مدرسة هذا مبدأ مبدأ لفهم الكتاب والسنة يهمى بعض لو قلت اشتقيت روحك انا فهمت هذا والصحابة فهموا هذا انتهم هم هو ولا انا هذا الضابط هذا هو مهم جدا لو كان ما كانش هذا الضابط خلاص ما تبش تفرق كل واحد كما مرة سألوه واحد في الخارج يعني سألوه عن آية قال كذا وكذا فسرها تفسير تورات تفسير واحد آخر تورات ما فيها شيء قالوا له بصح أم يقولوا بزب لي هذا النص هذا يستدل به لا يفهم قالوا لا القرآن ربي كل واحد يفهم لا كل واحد يفهم هذا قال القرآن قد مزالون نحمول كل وجوه كل واحد يحمله بالنصيب لا نحسن الظن بالله أنزل القرآن مبينا ورحم عباده فجعل تلكم الطائفة من الصحابة والتابعين هذول حفظوا لنا ما ما من آية إلا وتجد تفسير السلف لها واضح. ترجع ليهم هذا بس اتهم نفسك. والإنسان مثلا أمك تقرأ آية بعض الآية تقرأها من في أي إشكال ما عندها أي إشكال صدق تقرأها هذا عادي حتى ترى. لذلك بعض أهل العلم لما جاء يموت قال اللهم يا ليتني أموت على عقيدة أمي يا ليتني أموت على عقيدة عجائز نسامه ما شاء الله تقرأ القرآن تسمع وتحط العالي بشارة تسمع القرآن عن فطرة شخص انت على هذا تخلك شوية شو تسمع شو شو هذا دليل على مدى وفعل هذا هو القسم المهم يقول تعالى هنا السؤال يطرح عليك وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله وش معنى تأويله ها؟ الله ما بسمع تفسيره معنى أنا دارفت لما يجينا تفسير عن الله عز وجل ما نخبش تفسير ما أسمع ها؟ ما تقول إليه الأمور مو أنت حقيقة الأشياء التي تقول إليها تفضل ها؟ جيد نعم إن شاء الله طرق الباب واحد جيد وما يعلم تأويله إلا الله هذا تفسير الآية يتوقف على مسألة وهي هل يجوز الوقف على لفظ الجلالة فما يعلم تأويله إلا الله اذكر والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا الجملة مستأنفة تجديدا أو يجوز الوصف تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم مفهوم؟ مفهوم علي؟ لا يمكن فهم الآية إلا على ضوء هذه المسألة، إذا حققت هذه المسألة تفهمها. أريد سؤال، هل يجوز الوصف على لفظ جلال الله؟ وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم هذا شيء آخر. يقولون آمنا به. أو يجوز الوصف، قول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. جمهور العلماء يوجب أن يقولوا وقفوا على لفظ الجلالة الله والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله هذا قول جمهور العلماء لكن ثبتت القراءة بالوصف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم تجدون هذا طبعا عزو القراءات هذه في المكتفى في الوقف والابتداء المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمر الداني أبو عمر الداني من علماء القراءات عنده كتاب اسمه المكتفى في الوقف والابتداء يحقق لك صفحة 194 يحقق لك الجواب الأمرين أن السلف قرأ بالوصف والوقف كذلك في كتاب اسمه منار الهدى مو منار الهدى منار الهدى منار الهدى في الوقف والابتداء شكو صاحبه أشموني الأشموني كذلك يحقق الصفحة 70 يحقق القول بجواز الوصل والوقف وما يعلم تأويله إلا الله في جزء التوقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم في جزء التوصف إذن يختلف التفسير بحسب القراءات وتعدد القراءات بمثابة تعدد الآيات تعدد القراءات بمثابة تعدد الآيات إذا عندك قراءتان في آية تتخيلها الآية راح تقرأ هكذا يقول العلماء علماء القرآن ولا يعلم تأويله إلا الله إذا وقفت إذا وقفت يقول ابن تيمية رحمه في نقطة التأسيس إذا وقفت على الله تحتمل وجهين كي توقف على الله رب الجلال تحتمل اثنين التفسير الأول وما يعلم تأويله إلا الله أي حقيقة الأشياء التي تقول إليه مثلا حقيقة الصفات كيف هي من يعلمها إلا الله حقيقة الجنة والنار كيف هي إلا الله صراحة كل غيب لا يعلم حقيقته إلا الله إذن كلمة وما يعلم تأويله إلا الله إذا وقفت يعني الحقيقة التي تقول إليها الأمة لا يعلم تأويله إلا الله يمكن قال الثانية هذا ابن تيمية رحمه الله and if you